ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في نشرتنا الإخبارية اليوم الخميس الموافق 31 يوليو عام 2025، وإليكم أهم عناوين الأخبار. مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين ويرفض تشكيل حكومة تأسيس، وقيادات في التحالف تعتبر البيان انحرافا عن ميثاق الاتحاد الأفريقي. تأجيل اجتماع الرباعية في واشنطن إلى أجل غير مسمى، والصليب الأحمر يكشف عن نزوح 90% من بعض مناطق كردفان. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على رهيد النوب في شمال كردفان، واشتباكات محدودة في الفاشر، وارتفاع سعر جوال الدخن إلى 6 مليارات جنيه. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1900 إصابة بالكوليرا، بينها 43 حالة وفاة في 12 ولاية، وتسجيل حالات جديدة في جنوب وغرب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشدة الإعلان عن تأسيس حكومة موازية في السودان من قبل تحالف تأسيس بقيادة قوات الدعم السريع، معلنا رفضه لهذه الخطوة. ودعا المجلس في بيان صحفي عقب اجتماعه رقم 1292 في 29 يوليو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تجزئة السودان وعدم الاعتراف بالحكومة الموازية. وشدد المجلس على أن الاتحاد الأفريقي لا يعترف إلا بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها مؤخرا. قال المحامي والكاتب حاتم الياس إن بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن السودان لا يمثل اعترافا سياسيا أو شرعيا بالحكومة القائمة في بورسودان، وإنما هو اعتراف وظيفي مرتبط بمهام محددة تتعلق باستكمال الانتقال المدني وتسليم السلطة للمدنيين. وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى أن موقف مجلس السلم الأفريقي الرافض لحكومة تأسيس يأتي في سياق الحساسية التاريخية لدى الاتحاد الأفريقي تجاه أي محاولات للانفصال أو إنشاء كيانات موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
الاتحاد الأفريقي ينطلق من مخاوفه هو كمنظمة إقليمية، وينطلق في ممارسته المنظماتية تجاه فكرة وحدة الأراضي الأفريقية ووحدة الدول الأفريقية، ولا يريد أن يفتح بابا في أفريقيا لقيام حكومات.
في المقابل وصف أسامة سعيد بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي تجاه حكومة تأسيس بأنه حاد ولا يمكن فصله من ضغوط إقليمية ومؤثرة داخل أوروبا الاتحاد الأفريقي، وقال أن بعض فقرات البيان تمثل انحرافا عن روح ميثاق الاتحاد ومبادئه الثابتة وعن قرارات الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى ما ورد فيه من إشارة إلى الاعتراف بمجلس السيادة الحالي في بورسودان. من جانبه قال الباشا طبيب مستشار قائد الدعم السريع أن البيانات الصادرة من مجلس السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية تؤدي إلى تعقيد الأزمة السودانية وإطالة أمد الحرب. من جهته قال السفير جمال أبراهيم لراديو دبنجا كان من الأولى أن يرفع تجميد السودان قبل الادلاء بهذه المواقف، وأضاف في هذا الخصوص:
كان الأولى على الاتحاد الأفريقي أن يتفاعل مع الحكومة القائمة في بورسودان، لأنها هي حكومة مجمدة وفق القرار 30 من ميثاق الاتحاد الأفريقي. كان الأولى أن يتم رفع التجميد بداية قبل أن تعلن أي رأي حول ما يتصل بأي حكومة أخرى.
قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود إن وجود سلطتين متنازعتين تقتسمان أرض السودان تطور خطير. وأكد التحالف في بيان أطلع عليه راديو دبنجا أن هذه التطورات تهدد وحدة البلاد بصورة حقيقية، وجدد التأكيد على أنه لا شرعية لأي سلطة في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر، وأوضح أن استمرار الحرب سيقود إلى تقسيم السودان وتفتيته. أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفضها لتشكيل حكومة موازية في السودان، وحذرت من المساس بوحدته. من جهتها أعربت الأمانة التنفيذية لمؤتمر البحيرات الكبرى عن بالغ قلقها، وأدانت إعلان الدعم السريع لتشكيل سلطة موازية في السودان. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة رهيد النوبة بولاية شمال كردفان على طريق الصادرات بارا أم درمان، بعد أن استولت عليها قوات الدعم السريع في نهاية يونيو الماضي. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص. من جهة أخرى، شهدت مدينة الفاشر اشتباكات محدودة على المحور الجنوبي الغربي، بينما تواصل القصف المدفعي والهجمات بطائرات مسيرة على مناطق عديدة من المدينة. وعلى الصعيد الإنساني، كشف الناشط في العمل الطوعي محي الدين شوغار عن ارتفاع سعر جوال الدخن إلى 6 مليارات جنيه، ما يعادل نحو 2000 دولار. من جانبه، دعا ملتقى نساء دارفور إلى وقف فوري للمعارك في مدينة الفاشر. كشفت غرفة طوارئ أبو زبد بغرب كردفان عن عدد من المرضى اضطروا أمس لمغادرة مركز العزل الصحي مؤقتا إثر قصف جوي استهدف الأحياء المحيطة بالمستشفى. وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل بجروح خطيرة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في منازل السكان. من جهته، أدان حزب الأمة القومي القصف الجوي المتكرر على غرب كردفان، وكان آخره أمس في أبو زبد. وأضاف مواطنون من أبو زبد في هذا الخصوص:
ده طيران الفلولة يا جماعة، يقذف مدينة أبو زبد اللي تاريخ 29، لكن يسأل الله السلامة، يسأل الله السلامة، يقذفون الهناي ودي سكة عديد وداري دمر البلد.
قال ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان محمد بلعيش خلال لقائه برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس إنه تشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات كفاءات وطنية خطوة مهمة لتخفيف معاناة أهل السودان، وأوضح أنه نقل للبرهان دعم واهتمام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير علي محمود يوسف بوحدة السودان واستقراره. وأضاف في هذا الخصوص:
في حين يستمر الجيش في دحر التمرد وفي إعادة الاستقرار إلى ربوع السودان، ولهذا أدعو إلى نهج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات وتجاوز المرارات.
تضاربت الأنباء حول مصير اجتماع الرباعي الذي كان مقررا انعقاده في واشنطن اليوم، حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية إنه الاجتماع جرى إلغاءه، بينما أشارت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أخرى إلى تأجيله. وقالت الشرق الأوسط إنه سبب التأجيل هو التباين وجهات النظر بين وزير الخارجية مارك روبيو ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاجتماع، بينما قالت فرانس بريس إنه السبب هو خلافات بين الإمارات ومصر بشأن إدراج فقرة تمنع مشاركة الجيش والدعم السريع في العملية السياسية مستقبلا، وهو ما رفضته مصر. قال الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن الأمين إنه تأجيل اجتماع المجموعة الرباعية حول السودان جرى بسبب اضطراب في التنسيق داخل الإدارة الأمريكية نفسها، وأشار إلى أن الملف السوداني داخل واشنطن شهد انتقالا من نائب وزير الخارجية السابق كريستوفر لاندو الذي كان يقود تنسيقيات المجموعة إلى رجل الأعمال مسعد بوليس المعروف بأسلوب الصفقات المباشرة بعيدا عن التنسيق المؤسسي. وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرا في منهجية التعامل مع الملف السوداني وإشراك الفاعلين الرئيسيين في وزارة الخارجية الأمريكية بصورة أكبر. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أفتكر أنه حيكون في تغيير في طريقة إعداد المباحثات وفتحها وإشراك الخارجية والفاعلين الرئيسيين ومنهم نائب الوزير، يعني لن يغيب، وهو في آخر لحظة هو اللي أوقف الاجتماع ده حسب معلوماتي أنا.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 1913 إصابة بالكوليرا، بينها 43 حالة وفاة في 12 ولاية خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت الإصابات بحمى الضنك 61 إصابة دون تسجيل وفيات، جميعها من ولاية الخرطوم. أما بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي فقد سجلت 26 إصابة بينها 4 وفيات في ولاية الجزيرة. وحول وباء الحصبة، أوضح التقرير أن ولاية شمال دارفور والخرطوم سجلتا جميع الإصابات خلال الأسبوع، والتي بلغت 35 إصابة دون وفيات. كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة بالولاية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 844 إصابة و52 حالة وفاة. وقالت إن الحالات جرى تسجيلها في نيالا ومعسكري السلام وكلمة بجانب منطقة متسارة بمحلية السلام. وفي غرب دارفور كشفت غرفة طوارئ الجنينة عن وفاة حالة إصابة بالكوليرا في مستشفى الجنينة، وقالت إن الحالة وصلت إلى الجنينة قادمة من منطقة أوسانغا على الحدود التشادية. من جهتها كشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة 13 طفلا في معسكر لاغاوا بالضعين خلال يونيو جراء سوء التغذية. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الأساسية في ولايات كردفان تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح جماعي وانهيار الخدمات الأساسية. وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في السودان دانيال أومالي في بيان إن نحو 90% من السكان المدنيين اضطروا إلى الفرار من بعض المناطق في كردفان. تتواصل موجات النزوح من مدينتي كادوغلي والدلنج بولايات جنوب كردفان بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والحصار المستمر، وفرت المئات من الأسر بحثاً عن الغذاء والأمان متجهة نحو مناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية وإلى المناطق الشمالية الغربية من مدينة الدلنج. وأفادت مصادر راديو دبنجا بوصول نازحين غالبيتهم نساء وأطفال إلى الفرشاية شمال الدلنج بعد رحلة شاقة سيراً على الأقدام. وأكد نازحون أن انعدام الغذاء هو الدافع الرئيسي، حيث يواجه الأهالي صعوبة بالغة في تأمين حتى أبسط مقومات العيش. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
مرات نقطة الغذاء مولو بتاسي، السكر ده الكيلو 30 ألف، هاي كلها مغزلين ونرجعنا ولنا ما بحسنين من ما يجينا، بس جينا قعدنا بالدلنج يعني خمينة يومين بس.
من جانبها قالت نازحة من مدينة الدلنج أن العديد من الأسر تقضي يومين إلى 4 أيام دون طعام وتفتقر إلى أبسط مستلزمات الحياة مثل الصابون، مشيرة إلى أن معظم سكان المدينة يرغبون في الخروج بأي وسيلة نتيجة الوضع الخانق. وأكدت مصادر لراديو دبنجا أن سوق مدينة الدلنج يعاني من نفاد العديد من السلع الأساسية مع ارتفاع أسعارها. وأضافت النازحة في هذا الخصوص: يواجه المدنيون خطرا مزايدا جراء الأرغام الأرضية المزروعة على الطريق دلا من برامبيتا بجنوب كردفان، وشهد الطريق الأسبوع الماضي 3 انفجارات منفصلة، حيث أصاب الأول نحو 9 مدنيين بجروح متفاوتة، أما الثاني فخلف عددا من المصابين لم يعرف بدقة، فإن استهدف الثالث عربة تريلا لنقل البضائع وتسبب خسائر مادية فقط. يتعرض عدد كبير من السودانيين للاستقلال من قبل المتاجرين بالبشر في ظل استمرار الحرب، وفي اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 30 يوليو أكدت الأمم المتحدة أن السودان يمثل نقطة تقاطم مأساوية بين الحرب والنزوح الجماعي والجريمة المنظمة. وأضاف مالك الديجاوي مدير منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا في هذا الخصوص:
زي ما قلنا هنا خوفنا الكبير إن اللاجئين يتحولوا إلى مهاجرين غير شرعيين. من المعروف برضو في شهر 6 الماضي توفي 32 وهم في طريقهم في إلى إيطاليا، نجا منهم واحد بعد سباحة يعني أكثر من كيلومتر.
الخبر الأخير في النشرة: طالب المكتب القيادي لتجمع اللاجئين السودانيين في أوغندا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال زيارة لمسؤولة في المفوضية بإعادة توطين اللاجئين في دول أكثر أمنا إثر استهدافهم من قبل لاجئين آخرين. من جهة أخرى عثر على لاجئ سوداني يدعى عبدالله آدم إسحاق من سكان مخيم كريندانغو مشنوقا في مدينة ماسيندي شمالي أوغندا، وكان الفريق قد غادر المخيم بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيي الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحديث اليوم يتعلق بقرارات الاتحاد الإفريقي بعدم الاعتراف بحكومة التأسيس، وفي ذات الوقت إشارته إلى الاعتراف بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية المشكلة هناك في بورسودان، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط حول معنى هذا التعبير. استضفنا الأستاذ الكاتب والمحامي حاتم الياس للحديث حول هذه النقاط، فنتابع معه.
وقع الأمر الاتحاد الأفريقي، أو كما كان في السابق منظمة الوحدة الأفريقية منذ تأسيسها في العام 1963 على يد الآباء المؤسسين الأوائل كوامي نكروما، سنغور وجمال عبد الناصر. هؤلاء الآباء المؤسسين الذين وضعوا البنات الأولى لمنظمة الوحدة الأفريقية ظل على مستوى ممارسته الإقليمية المنظماتية كمنظمة تمثل دول القارة يشكل عائقا، شكل عائقا أمام كثير من شعوب القارة في التحرر والانعتاق نفسه، بدلا من أن يكون إضافة حقيقية لحركة التحرر الأفريقية. وأنا هنا أتحدث بشكل تاريخي، فإذا عاينت مثلا للحالة الأريترية قبل أن تتحول أريتريا لدولة، كان الاتحاد الأفريقي رافضا تماما فكرة استقلال أريتريا، وكان يعتمد بشكل أساسي على الحجة الأثيوبية في مبدأ حماية الأراضي ومبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار. وكان يضع في اعتباري أن فكرة الاستقلال أو فكرة حق تقرير الشعوب في تقرير مصيرها، حق الشعوب في تقرير مصيرها كحق نابع من قيم حقوق الإنسان ويتم تطبيقه على المستوى الجماعي، كان يعتقد أن هذا الحق هو مرتبط بالحالة الاستعمارية، أي هو مرتبط بحالة تصفية الاستعمار فقط، ويقف في حدود خروج الاستعمار من أفريقيا، ولا علاقة له بالمطالب الأخرى التي يمكن أن تنبع من داخل القارة في حالة اكتمال المعايير واكتمال الوصف لمجموعة ما بأنها تريد أن تتحرر وأن تريد أن تكون دولتها. فلم يكن الاتحاد الأفريقي داعما لهذه هذه الاتجاهات، وتكونت لديه حساسية اللي هي بطبيعة الهشاشة، هشاشة في دول القارة وبطبيعة تنوعها وبطبيعة ما خلفه الاستعمار من حدود مصطنعة، وحدود هي كانت نفسها عبارة عن أزمة وعبارة عن فخ للصراعات في أفريقيا. بالتالي داخل الاتحاد الأفريقي وداخل البنية ميثاقه وداخل تصوراته، وهو ما زال يحتفظ بمبادئ ورؤى هي نفسها لا تنتمي إلى قيم القانون الدولي ولا تنتمي إلى ميثاق الأمم المتحدة مثل مبدأ الحقوق، مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها. ومبدأ الشعوب في تقرير مصيرها دائما ما يفهم بشكل خاطئ، وكأن مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها كمبدأ أصيل من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يفهم كأنه سيقود مباشرة للانفصالات وللاستقلالات، في حين أن مبدأ تقرير الشعوب، حق الشعوب في تقرير مصيرها، لديه أشكال كثيرة لتنفيذه ولإنفاذه في الواقع. وقد ذهب بعض فقهاء القانون الدولي إلى أن مبدأ الحقوق في تقرير مصيرها، مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها، يمكن أن يكون أيضا تطبيقي في حالة الشعب الذي لا يرغب ولا يريد في أن يحكم من حكومة فاقدة الشرعية. عليه فإن الاتحاد الأفريقي ينطلق من مخاوفه هو كمنظمة إقليمية، وينطلق حينما يعني ينطلق من واقع ممارسته وواقع مخاوفه التاريخية التي حملها الاتحاد في ممارسته المنظماتية تجاه فكرة وحدة الأراضي الأفريقية ووحدة الدول الأفريقية، ولا يريد أن يفتح بابا في أفريقيا لقيام حكومات حتى ولو كانت الحالة التي تتطلبها هذه الحكومات هي حالة موضوعية وتتعلق به وتتعلق بتقديم الاستحقاقات الإنسانية العاجلة لمواطني تلك الجهات. أما في بيان الاتحاد الأفريقي الذي جاء فيه أنه يعترف بمجلس السيادة في بورسودان ويعترف بالحكومة المدنية، فتم النظر لهذا البيان بشكل فيه نوع من الشراهة السياسية، وكأن يعني حالة الحرمان من المشروعية التي تعاني منها حكومة بورسودان وحكومة حتى قائدها البرهان. وجد كثير من الصحفيين ووجد كثير من الداعمين لهذه الحكومة أن هذا بمثابة اعتراف بهذه الحكومة وأن هذا بمثابة اعتراف بحكومة البرهان. هنالك تناقض أساسي في هذا الأمر، وكيف يكون الاتحاد الأفريقي مجمدا لعضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب الذي قام به البرهان وجماعته، وفي نفس الوقت يعترف بالحكومة المدنية ومجلس السيادة؟ هنالك تناقض في هذا الأمر، لكنهم لا يريدون أن ينظروا لهذا التناقض ولا يريدون أن ينظروا للسياق القانوني الدقيق الذي ورد فيه بيان الاتحاد الأفريقي. هذا ليس اعترافا، هذا اعتراف ذو طابع وظيفي كما عرف في القانون الدولي وكما عرف في الممارسة الدولية، بمعنى أن هذا الاعتراف لا يشمل أصل وبنية ووجود الحكومة الموجودة في بورسودان حاليا، سواء كانت كامل إدريس أو سواء كانت البرهان، وإنما هو اعتراف مهام، بمعنى أنه اعتراف وظيفي، اعتراف ذو طابع إجرائي، أن تقوم ب يعني اعتراف في المهام الموكولة لها حاليا بأن تقوم بإكمال التحول المدني وتسليم السلطة للمدنيين وتسليمها للشعب. وهنالك فرق يعني في القانون، الناس لو كانوا بيطلعوا على القانون الدولي وعندهم قدرة حتى على أساس إنه البيان كان واضح، قدرة على أساس إنه يشوفوا شنو جوهر ما جاء في البيان ده، وهي حتى كمان نفسها ما محتاجة لتحليل يعني كانت المسألة واضحة، لكن في حالة من اللهفة زي ما قلت، وفي حالة من اللهفة العالية جدا جدا لأنصار حكومة بورسودان في أن يعني يطفو عليها مشروعية حتى ولو كان بأنه يقلب الكلام، وحتى لو كان أنه يفسر المسائل بشكل يريدون أن يوحوا من خلاله بأنه هنالك اعتراف من الاتحاد الأفريقي بحكومة بورسودان بشقيها كامل إدريس أو البرهان. وقع الأمر الاعتراف الذي الورد في هذا البيان والورد في بيان المنظمة الأفريقية هو اعتراف كما قلت بالمهام التي الموكلة إليها، المهام التي يعتقد الاتحاد الأفريقي أن حكومة بورسودان يجب أن تنجزها في الحال، وهي تسليم السلطة للمدنيين والتحول المدني الديمقراطي. هذه المهام هي نفسها المهام التي وضعها الاتحاد الأفريقي كشروط لفك تجميد عضوية السودان. فحالة كون أن هنالك اعتراف وأن هنالك هذه الحكومة الآن صارت شرعية، أعتقد هذا الأمر نوع من الوهم، والوهم هو يعني يحتمل حالتين: إما جهل بالقانون الدولي، وإما جهل بقواعده، وإما جهل بتفسير ما ورد في بيان الاتحاد الأفريقي، أو عن قصد حتى يتم التضليل للرأي العام بأن حكومة بورسودان حكومة قد نالت الشرعية.
كما قلت هذا اعتراف وظيفي محدد بمهام محددة، وليس اعتراف بالحكومة في شكلها العام وفي مؤسساتها، وفي بمعنى أنه كأنه اعتراف لتصويب خطأ إجرائي في حكومة بورسودان. أما عدم اعترافهم بحكومة تأسيس، فأنا أعتقد كما قلت أن الاتحاد الأفريقي أصلا منذ لحظة تأسيسه وحتى الآن، منذ أن كان منظمة الوحدة الأفريقية وحتى الآن، هو ممتلئ بالمخاوف حول حالات الانفصال التي يمكن أن تحدث في أفريقيا. وكما قلت لك يعني أن أفريقيا طردت الاستعمار وانتهت وتخلصت من تركة الاستعمار، لكن هنالك شعوب كثيرة، لكن واضحين هنالك شعوب كثيرة في أفريقيا وفي دول كثيرة يطمحوا للاستقلال، فبعضهم يطمح للاستقلال وبعضهم يطمح إلى قيام حكم ذاتي، وبعضهم يطمح حتى إلى أن يقوم بتغيير الحكومات المركزية التي تحكمه. وهو زي كما ذكرت هو جزء أصيل من تطبيقات مبدأ حق الشعوب في تغيير مصيرها. الاعتراف أو عدم الاعتراف بحكومة تأسيس لا أعتقد أنه سيؤثر كثيرا، لأنني هناك حكومة الصومالاند، حكومة الصومالاند يعني دولة وحكومة وشعب وعاصمة ونظام اقتصادي وبنك مركزي وتعاملات مع العالم، تعاملات مع العالم. نعم العالم لا يحترف بها، كثير من الدول لا تحترف بها، لكنها موجودة فعليا واقعيا كدولة ولها تعاملات مع العالم، حتى أنها أحد المراكز الاقتصادية المهمة الكبيرة جدا في أفريقيا، منطقة دولة صومالاند. وفي جانب آخر هنالك الجمهورية الصحراوية، الجمهورية الصحراوية هي مجرد معسكر في منطقة تندوف، معسكر واقع تماما تحت إدارة الجزائر وتحت دعم الجزائر، لكن الأرض بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب المغربي هي يعني هي تابعة للحكومة المغربية. ومع ذلك برغم أن الجمهورية الصحراوية مجرد معسكر ويعني تنقصها حتى الأوصاف التي تعطى للدولة بشكل قانوني، شعب وأرض وحكومة، لكن في النهاية لها وجود داخل المنظومة الإقليمية المسمى داخل المنظومة الإقليمية منظمة الاتحاد الأفريقي، ولها ممثلين ولها سفارات ولها. فالواقع هنالك يعني هنالك نوع من الاختلاف، يعني يمكن بالنسبة لي أن حكومة التأسيس يعني لا تحتاج كثيرا لاعتراف من منظمة الاتحاد الأفريقي، لا يعني هذا لن يغير واقع أن هنالك حكومة وأن هنالك سوف تكون هنالك مؤسسات وأن هنالك أرض عليها هذه الحكومة. إذا لم يتم الاعتراف بها حاليا من منظمة الاتحاد الأفريقي، فغالبا بعد تكون موجودة بشكل واقع وفعلي في المنطقة سوف تتعامل مع المنظمات الدولية، سوف تتعامل مع المنظمات التي تريد أن تقدم غازة، هنالك جهات اقتصادية سوف تتعامل معها، وهذا في جوهره هو اعتراف.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.